بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وصل حديثنا إلى بيان طريقة التحليل العقلي، بما أنه المصنف سوف يستعرض هذه الطريقة بشكل مطول، فإحنا إن شاء الله راح نقرأها ونشرح الطريقة مع قراءتها. يقول المصنف: إذا توجهت نفسك نحو المجهول التصوري أي المشكل. نعم، والمصنف قيد بالتوجه لأنه الإنسان ما يقدر يعرف الشيء إذا ما متوجه نفسه إليه، وهذا طبعا أول مبادئ الفكر اللي مرت علينا. الإنسان ما يستطيع يفكر بالشيء أو يريد يعرفه أو يصوره وهو نفسه ما متوجه للشيء. لابد يتوجه للشيء حتى نفسه تستحضر ويكون قادر على التفكير بالشيء أو إيجاد صورته أو طريقة تعريفه. ولنفرضه الماء، المصنف جاء بالماء كمثال للأمور الخارجية لأنه ليس موردنا هو مورد أمر ذهني، إنما مورد أمر خارجي مثل الماء. أريد نعرف الماء، وعندما يكون مجهولا لديك يعني ما تعرف تعريف الماء، مجهول لديك يعني ما تعرف صورته الذهنية كيف تعرفه، وهذا هو الدور الأول. يعني الدور الأول ما هو من أدوار طريقة التحليل العقلي؟ هو التوجه للمشكل المجهول. إذا لم يتوجه نفسك أو ذهنك أصلاً فبعد ما تستطيع قادر على تعريفه. والمصنف بالهامش يلمح أنه هاي الأدوار اللي راح نذكرها هي نفس أدوار الفكر اللي مرت علينا الخمسة، اللي هو توجه النفس، معرفة نوع المشكل، الحركة الذاهبة، ثم الدائرية، ثم الراجعة. وهناك المصنف بيّن أنه المقدمتين الأولى اللي هي توجه النفس ومعرفة نوع المشكل ليست من أدوار الفكر. نعم، لهذا قال: فأول ما يجب أن تعرف نوعه، يعني الماء ما هو نوعه أو ما هو جنسه، لأن إذا أردت تعرف لو تعرف بالجنس لو بالنوع، أو تريد تعرف فصله أو الخاصة اللي هي معروف بيها حتى تقدر تعرفه. ما هو نوعه؟ أي تعرف إنه يعني الماء داخل في أي جنس، يعني ما هو جنسه، لأن أنت تعرفون النوع هو متكون من متكون، يعني النوع يعني الطبيعة هي من جنسها وفصلها أو جنسها وخاصته. فنريد نعرف الماء من أي جنس؟ أولاً نريد نعرف هو جنس لو عرض، وإذا عرفنا هو من نوع الجنس لازم نعرف أنه جنسه قريب، بعيد، متوسط، حتى نعرف نعرفه. لأن أنتم تعرفون التعريف مرة يكون بالأجناس القريبة ومرة يكون بها أجناس بعيدة، هذا كون نعرفه. أي تعرف أنه يعني الماء داخل في أي جنس من الأجناس العالية، مثل أنه جوهر مثلا، هذا جنس عالي، أو ما دونها، يعني ما دونها منه الأجناس المتوسطة، جسم نامي، مطلق الجسم. كأن تعرف إن الماء مثلا من السوائل، الماء من قسم السوائل يعني مو من الجوامد أو الحالات الصلبة، وهذا هو الدور الثاني. الدور الثاني شنو؟ معرفة نوع المشكل. الدور الأول مواجهة المشكل، النوع. الدور الثاني معرفة نوع المشكل، أما تعرف نوعه أو جنسه، جنسه قريب لو بعيد لو متوسط. الذي عرفته دخول المجهول تحته، يعني من نعرف الجنس راح نعرف أن النوع داخل تحته، أنه هذا الشيء الذي نريد أن نعرفه داخل تحت الجنس أو لا، لأن الماء داخل تحت منه السوائل. قريبا كان الطريق تحت، إذا عرفت دخول المجهول تحته قريبا كان الطريق أقصر لمعرفة الحد أو الرسم، يعني المجهول التصوري. إذا عرفت جنسه وإذا عرفت هذا الشيء الذي نريد أن نعرفه كمجهول تحت أي جنس راح يكون أقصر لك الطريق في معرفة حده أو رسمه. مثلا لو عرفت أن هذا المجهول الذي تريد تعريفه أنه حيوان، شخصت جنسه ما هو؟ حيوان. الآن كون أنت تعرف نوعه، حيوان من يا نوع؟ إنسان، فرس، بقر، وما شابه ذلك. هاي تقدم لك خطوة، تبقى خطوة واحدة لمعرفته. وهكذا مثلا إذا شيء من بعيد كالشبح عرفته إنه جسم، لابد الآن تذهب للخطوة اللي بعدها، خلينا نشوف هذا الجسم هل هو جامد أو نوع متحرك نامي جامد. فإذا عرفت ذلك هم راح تتقدم خطوة. إذا عرفت إنه جسم نامي، فهل هو نامي من نوع النبات أو الحيوان؟ أو عرفت إنه حيوان، هم الآن تتقدم خطوة أكثر، هو حيوان من نوع الناطق لو غير الناطق، وهكذا. كل ما تعرف جنسه تعرف النوع داخل تحته شيئا فشيئا إلى أن تقرب إلى تعريفه. وإذا اجتزت الدور الثاني، يعني عبرت الدور الثاني اللي هو معرفة نوع المشكل الذي لا بد منه لكل من أراد التفكير بأي طريقة، يعني يقصد المصنف إنه أي شخص يريد يفكر لا بد من أن تتوجه نفسه للشيء الذي يريد أن يفكر به ويعرف المجهول الذي يريد أن يفكر فيه. إذا ما تواجه المشكل ما تعرف نوعه ما تقدر تفكر به، نفس الكلام بالتعريف. إذا ما تواجه المجهول اللي تريد تعرفه وتعرف نوعه وجنسه وتحت أي نوع يدخل ما تقدر تعرفه، لأن أنت تعرفه لو بالحد لو بالرسم، والحد والرسم إيش يطلب منك؟ لو جنس لو فصل، أو خاصة أو فصل، وهاي ما تعرفها إلا بمعرفة نوع جنسه. انتقلت إلى الطريقة التي تختارها، طبعا المصنف قال بأي طريقة كانت، يعني سواء كانت طريقة التحليل أو طريقة التركيب أو طريقة القسمة الثانية، هذا مقصود بأي طريقة، أي طريقة كانت تريد أن تعرف بها هذا الشيء المجهول. انتقلت إلى الطريقة التي تختارها للتفكير. الآن نسألك شنو طريقتك اللي تريد تفكر بيها أو تعرف؟ تحليل عقلي، تحليل صناعي، تحليل طبيعي، تريد تستعمل قسمة ثنائية، تختار لك واحدة منها. إحنا موضوعنا وين؟ بالتحليل العقلي. قال انتقلت للطريقة التي تختارها للتفكير، ولا بد أن تتمثل فيها الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاثة التي ذكرناها للفكر، الذاهبة والدائرية والراجعة. أحسنتم. يعني الآن واجهت المشكل، عرفت نوعه، عرفت جنسه، الآن أريد أفكر كيف أعرفه، أفكر به وكيف أعرفه. تنتقل للمعلومات اللي عندك بالحركة الذاهبة، تدور داخلها بما يناسب وتبحث وتفحص بما يناسب حل المجهول أو التفكير به أو تعريفه. بعد ما تجد الحل المناسب ترجع به من بالحركة الراجعة. وإذ نحن اخترنا الآن طريقة التحليل العقلي أولا فلنذكرها متمثلة في الحركات الثلاث. فإنك عندما تجتاز الدور الثاني، الدور الثاني أحسنتم، معرفة نوع المشكل، وين تنتقل؟ تنتقل إلى الثالث، يعني إلى الدور الثالث. الدور الثالث هي أسميها وهو الحركة الذاهبة، حركة العقل من المجهول إلى المعلومات. قد يكون هذا المجهول التصوري لابد أعرف شنو اللي يناسب تفكير بي وتعريفه. إذا أمر تجريبي مثل الأمور الصناعية أو التجريبية كنا أروح أبحث بمعلومات التجريبية مثلا. إذا عرفت أمر عقلي لأنه من قبيل المفاهيم الذهنية كنا أنتقل إلمن للمعلومات العقلية الذهنية اللي عندي حتى أشوف شنو اللي يناسب حله أو تعريفه، مصطلح منطقي فلسفي عقلي تفسيري، أروح أبحث بالمعلومات اللي موجودة عندي هل هو يحتاج إلى برهان دليل مثلا. ومعنى هذه الحركة بطريقة التحليل المقصود بيانها هو أن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد الداخلة تحت ذلك الجنس، لأن أنت تبحث عن الفرد اللي تريد تعرفه وعرفت جنسه، تروح المعلوماتك اللي موجودة بذهنك تشوف هذا الداخل تحت أي جنس، شنو الجنس المناسب أعرفه به، جنس قريب إليه بعيد، ورا ما أعرف الجنس أدور لفصل أو خاصة حتى أقدر أعرفه لو بالحد لو بالرسم. نعم، تنظر إلى جميع الأفراد الداخلة تحت ذلك الجنس الذي فرضت المشكل داخل تحته، تنظر حتى تتعرف إلى خصوصياته هل هي موجودة عندك أو غير موجودة في ذهنك. وفي المثال مثال الماء، تنظر إلى أفراد السوائل سواء كانت ماء أو غير ماء باعتبار أن كلها سوائل، يعني أنت عرفت الماء هو سائل، تنتقل لذهنك تنظر شنو نوع السوائل اللي يناسب أعطيه خصوصية للماء، إنه هذا الماء شنو خصوصيته، ماء له لون طعم رائحة مثلا، ماء له ثقل وزني أو نوعي كما سوف يذكر المصنف، أو إنه هذا الماء بخصوصية إنه قوام الحي الكائن الحي عليه، لأن جعلنا من الماء كل شيء حي. أدور لفت خصوصية، إذا لقيت له خصوصية أو خاصة يعني لقيت له تعريف بمن بالرسم، إذا لقيت له شيء ذاتي مقوم إلى يعني لقيت له فصل، فراك أعرف بمن بالحد. وهنا ننتقل إلى الرابع، الدور الرابع منه حركة دائرية، أي حركة العقل بين المعلومات، وهي أشق الأدوار، يعني هي اللي يقع بها التفكير والجهد وأهمها، لأن من خلالها نستطيع الوصول لمعرفة الفكر أو التعريف. وأهمها دائما في كل تفكير، طبعا هذا تعليل لماذا الحركة الدائرية بين العقل هي تعتبر أشق الأدوار وأهمها دائما في التفكير. هذا جوابه، لأنه إذا نجح المفكر فيه انتقل إلى الدور الأخير الذي به حصول العلم. ليش هي أشق الأدوار؟ لماذا هي أهمها دائما في عملية التفكير؟ لأن إذا نجح بها المفكر راح يستطيع يصل للدور الرابع ويحصل على معرفة المجهول التصوري، أو يستطيع الحصول على طريقة التعريف له. فإذا نجح المفكر فيه انتقل إلى الدور الأخير الذي به حصول العلم، وإلا يعني إذا ما نجح المفكر وما لقى شيء يناسب تفكيره وحل مجهول التصوري، أو ما لقى شيء مناسب، ما يستطيع للوصول للعلم بالمجهول ولا تعريفه. لا إذا نجح لا جواب علم، أي نعم تقدر تكمله، الذي به حصول العلم، وإلا إذا ما نجح المفكر به رح يبقى بمكانه يدور على نفس معلوماته من غير جدوى. إلى هنا ينتهي جواب التعليل. إذا نجح المفكر ينتقل للدور الأخير يحصل العلم بالمجهول، وإلا إذا ما نجح المفكر في الحركة الدائرية وإيجاد ما يحل مناسب لحل المجهول راح يبقى بمكانه ويدور على نفس معلوماته من غير جدوى، يعني من غير ما ينفعه في ذلك. وهذه الحركة الدائرية بين المعلومات في هذه الطريقة، أي أن يلاحظ الفكر مجاميع أفراد الجنس، لأن إحنا الماء عرفنا داخل بها مجموعة السوائل، الذي تحته المشكل دخل تحته المشكل، الماء دخل تحت السوائل فيفرزها مجموعة مجموعة، مثلا مثل ما ذكر المصنف ماء أو غير ماء، هاي السوائل حليب أو غير حليب مثل العصير وما شابه ذلك، لبن أو دهن وما شابه ذلك، فيفرزها مجموعة مجموعة. فلأفراد المجهول مجموعة، لابد الماء داخل وياه تحت السوائل المائية اللي هي ليست لبن ولا دهن ولا عصير وما شابه ذلك، ولغيرها من أنواع الجنس الآخر، كل واحد يفرز مجموعة مجموعة للأفراد. وفي المثال يلاحظ مجاميع السوائل، شنو المجاميع السوائل اللي احنا عندنا موجودة؟ مثلا موجود عندنا الماء، موجود عندنا الماء، موجود عندنا الزئبق، الزئبق يعتبر نوع من انواع السوائل، موجود عندنا اللبن، الدهن الى اخره. وعند ذلك يبدا في ملاحظتها ملاحظة دقيقة، يعني يبدي يحللها، وبعد التحليل يستطيع يشخص المشتركات أو المختصات، لأن من تحصل مشترك يعني حصل الجنس، من حصلت مختص أو خاصة راح تقدر تعرفها بالرسم، إذا استطاع أن يعرفها يستطيع بعدين يرتب الحد والرسم اللي من خلاله يتوصل إلى معرفة المجهول التصوري وتعريفه. عند ذلك يبدأ في ملاحظتها ملاحظة دقيقة ليعرف ما تمتاز به مجموعة أفراد المشكل بحسب ذاتها وحقيقتها. إذا عرفت الذات والحقيقة والمقوم حصلت عليه من؟ على الفصل. إذا عرفت على شيء خاص وعرضي مرتبط به شو تحصل؟ على الرسم. من مجاميع الأخرى مما هو مرتبط بالحد أو التعريف أو بحسب عوارضها الخاصة بها، لو تعرفها بحسب ذاتها وحقيقتها وتحصل تعريفها بالحد لو تعرفها بحسب عوارضها الخاصة بها اللي هي مرتبطة بمن؟ بالرسم. ولا بد هنا من الفحص الدقيق والتجربة ليعرف في المثال الخصوصية الذاتية أو العرضية. إحنا مو مثالنا الماء، لو تدورنا شيء مقوم ذاتي للماء حتى تقدر تعرفه بالحد، لو تتعرفنا على شيء عرضي غير مقوم للماء بس خاص بالماء، إنه ما إلى لون، ما إلى طعام، ما إلى رائحة، هاي سموها الخاصة. حتى شي تعرفه بمن؟ بالرسم. المصنف يقول إحنا لابد نفحص وفحص دقيق وبالتجربة حتى نعرف لو بخصوصية ذاتية مقومة لو بخصوصية عرضية. الخصوصية الذاتية يعني فصل، والخصوصية العرضية يعني الخاصة الذي يمتاز به الماء عن غيره من السوائل في لونه وطعمه أو في وزنه وثقله أو في أجزاء الطبيعية. إنه الماء متكون من هيدروجين وأكسجين. ولا يستغني الباحث عن الاستعانة بتجارب الناس، لأن بعض الأشياء المجهولة مجهولة تصورهم نوع التجريبيات، كنا أذهب إلمن للتجارب. مثلا إذا أريد أعرف مسألة إن الماء يطفو، الخشب يطفو أو لا يطفو، هاي معروفة بالتجربة، لأن بعض الناس جربوا ورموا الخشب على الماء ورأوه يطفو، فإذا سألتهم قالوا له بالتجربة إحنا رأيناه يطفو، فأخذ خصوصية للخشب إنه يطفو على الماء. هاي خصوصية تنفعني، تنفعني مسألة الطوفان أو الحديد. شنو التجربة اللي تثبت على الحديد؟ لو ردت تعرف الحديد إنه إلى خصوصية إنه إلى ثقل، وبسبب هذا الثقل يغطس بالماء، فثقل نوعي أثقل من الماء لهذا يسبب غطسه، هاي أعرفها بخصوصية تنفعني بتعريف الحديد وما شابه ذلك. هذا بالنسبة لتجارب الناس أو تجارب العلماء. طبعا هذا بخصوص المجهولات التصورية التجريبية، أنفعني أنا أروح للتجربة أو تجارب العلماء وعلومهم. والبشر من القديم كما قلنا في أول مبحث القسمة اهتموا بفطرتهم، يعني بالفطرة هي طبيعة الإنسان وجبلته البسيطة التي خلقه الله عليها، نسميها فطرة الإنسان. من فطرة الإنسان بطبيعته يهتم بتقسيم الأشياء وتمييز الأنواع بعضها عن بعض، فحصلت له بمرور الزمن الطويل معلومات قيمة هي ثروتنا العلمية التي ورثناها من أسلافنا. السلف هم الأشخاص السابقين المتقدمين علينا زمانا أو عصرا، إحنا بتجاربهم وبعلومهم اللي انتقلت عندنا حصلنا على هاي الثروة العلمية. لهذا يقال إنه لا يقول عالم إني عالم، لأن علم ما أخذ إلا من العلماء الذين منه سبقوه، وإلا لولا جهد العلماء السابقين ما وصلوا هذول العلماء الحاضرين. نعم، فالمصنف يقول ثروتنا العلمية ورثناها من أسلافنا، هاي تنفعنا نعتمد عليه هاي الثروة العلمية في فهم الأشياء المجهولة، وكل ما نستطيع من البحث في هذا الشأن هو التعديل والتنقيح في هذه الثروة. يعني كل العلوم اللي عندنا ترى مأخوذة من أسلافنا، إحنا لو نعدل لو ننقح لو نزيد لو ننقص. التنقيح يعني زيادة والنقيصة، التعديل يعني تغيير الرأي. مثلا سابقا كانت تجربة العلماء إنه الأرض تتحرك حول الشمس، علماء الهيئة أصحاب الفلك الآن بالعصر الحديث بينوا العكس، إنه من اللي يتحرك؟ الأرض تتحرك حول الشمس. هذا راح نعدل تجربتهم السابقة، نعدلها نبدلها، وهكذا التنقيح بزيادة والنقيصة واكتشاف بعض الكنوز من الأنواع التي لم يهتدي إليها السابقون. بعض التجارب السابقة بعض العلماء عملوا عليها بس ما وصلوا الحل. العلماء المعاصرين أو المحدثين اللي جاءوا بعدهم كملوا التجارب مالتهم ووصلوا للحلول والمعلومات اللي بيها على مرور الزمن وتقدم المعارف. فإن استطاع الفكر أن ينجح في هذا الدور، يا دور حركة دائرية، بأن عرف ما يميز المجهول تمييزا ذاتيا، يعني عرف لفت فصل من فصوله، تمييز ذاتي أي عرف فصله أو عرف ما يميزه تمييزا عرضيا. يعني شو يعرف بالتمييز العرضي؟ أي عرف خاصته. فإن معنى ذلك إنه استطاع أن يحلل معنى المجهول إلى جنس وفصل. الماء عرفنا جنسه سائل، ما عرفنا فصله ومقاومة ذاتي، على الأقل نعرف خاصته. خاصته شنو؟ لا طعم لا لون لا رائحة له مثلا، أو إنه لا وزنه وثقله النوعي عرفنا، أو عرفنا إنه قوام كل شخص حي، هذا ينفعنا. فإذا عرفنا وحللنا المجهول إلى جنس فصل أو جنس خاصة حللنا عقليا، فيكمل عنده الحد التام أو الرسم التام بتأليف مما انتهى إليه التحليل، كما لو عرف الماء في المثال بأنه سائل، سائل هذا الجنس. بعد بطبعه يعني بحالة الميعان، السيلان يعني الميعان، بطبعه يعني بطبيعته، مو صلب الماء، مو صلب الماء بطبيعته هو ماذا؟ سائل، لا لون له ولا طعم ولا رائحة. أو إن له ثقل نوعي مخصوص. الثقل النوعي يقولون كل شيء موجود لابد له من وزن أو ثقل، هذا الثقل مختص بهذا الشيء بنوعه، يسموه ثقل نوعي مخصوص. مرات نقول احنا الثقل النوعي للخشب اخف من الثقل النوعي للحديد، لان الثقل النوعي يعني الثقل النوعي ما للخشب اقل من ثقل الماء، فلهذا ماذا يفعل الخشب اذا رميت على الماء؟ يطفو. ومرات نقول الثقل النوعي للحديد أكبر وأزيد وأثقل من الماء، فلهذا الحديد يغطس ويدخل داخل قعر الماء، هذا يسموه الثقل النوعي. أو إنه قوام كل شيء. هذا المصنف وين يريد يشير؟ إلى قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. هاي الثلاثة اللي ذكرها المصنف، إنه لا لون له لا طعم له لا رائحة، ثقل النوعي مخصوص، قوام كل شيء، هاي خواص. إذا حصلنا الخاصة نقدر نعرف الماء بمن؟ بالرسم. هو السائل الذي لا طعم ولا لون ولا رائحة له، هذا تعريف بالرسم بالخاصة. ومعنى كمال الحد أو الرسم عنده إن عقله قد انتهى إلى الدور الأخير، وهو الحركة الراجعة، أي حركة العقل من المعلوم إلى المجهول. إذا أنت عرفت جنس الماء، حصلت الخاصة مالته، وانتهيت من الحركة الدائرية، بقت لك يا حركة الراجعة، تنتقل وتعرف الماء بأنه سائل لا لون ولا طعم ولا رائحة له، وبذلك عرفت بالرسم. وعندها ينتهي التفكير بالوصول إلى الغاية من تحصيل المجهول، يقصد المجهول التصوري. وبهذا اتضح معنى التحليل العقلي الذي وعدناك بيانه سابقا في القسمة الطبيعية. المصنف بالقسمة الطبيعية قال سيأتي بيان التحليل العقلي، وهو إنما يكون باعتبار المتشاركات والمتباينات، أي إنه بعد ملاحظة المتشاركات بالجنس، مو إحنا قلنا الماء يشترك شنو ويا الآخرين؟ بالسائلية، ومجاميع ما هي؟ دهن، حليب أو ماء، وهكذا يفرزها ويوزعها على شكل مجاميع أو فقل أنواعا بحسب ما فيها من المميزات المتباينة يعني المختلفة، فيستخرج من هذه العملية الجنس والفصل اللي هن مفردات الحد، أو الجنس والخاصة. إذا جنس فصل حد، وإذا جنس خاصة مفردات الرسم، فكنت بذلك حللت المفهوم المراد تعريفه إلى مفرداته، حللت بهما بالتحليل العقلي، وحللت إلى مفرداته ومفاهيمه، لأن التحليل العقلي من نوع التقسيم اللي قلنا على شكل ماذا؟ مفاهيم. تنبيه: إن الكلام المتقدم في الدورة الرابع فرضناه فيما إذا كانت إذا كنت من أول الأمر. الدور الرابع ايش يقصد به المصنف؟ يعني الحركة، تقدر نقول حركة دائرية، لأنه احنا عندنا ثلاث أدوار: النوع المشكل، مواجهة المشكل، معرفة النوع، الحركة الذاهبة، الحركة الدائرية رابعا، والحركة الراجعة خامسا. نعم، فيقول هذا إنما فرضناه فيما إذا كنت من أول الأمر لما عرفت نوع المشكل عرفت جنسه القريب. يعني أنت شو وقت بالحركة الدائرية تستطيع أن تعرف أنه هذا سائل، هذا من بعد ما عرفت نوع المشكل أنه جنس الماء أنه سائل، فلم تكن بحاجة إلا البحث عن مميزاته، عن الأنواع المشتركة معه في ذلك الجنس. يعني شنو اللي يسهل الحركة الدائرية في معرفة مفهوم الشيء المجهول الذي تريد أن تصوره أو تعرفه؟ إنك من عرفت نوع المشكل حصلت على جنسه، يبقى عندك شنو الهم اللي يفيدك بالتعريف؟ لو تحصل على فصله أو خاصته، هذا أخذناه بالدور الرابع بالدائرة بالحركة الدائرية. أما لو كنت قد عرفت فقط جنسه العالي، ليش المصنف قال جنسه القريب؟ لأن إحنا ما نريد نعرف بالحد اللي هو من نوع الحد اللي يكون حد قريب، كن بين من نعرفه بالجنس القريب، كل يعرفه بالجنس القريب، مو إحنا عندنا الحد يقسم بيمن مرة بالجنس القريب تعرفه مرة بالجنس منه البعيد. نعم، لأنه مرة يكون حد ومرة يكون رسم ومرة يكون تام ومرة يكون ناقص. إذا تريد تعرفه بالحد التام كنت تعرف جنس القريب، إذا تريد تعرفه بغيره من أنواع الجنس البعيد إيش راح يصير؟ إذا كان ذاتي يصير حد ناقص بالجنس البعيد. نعم، وإذا كان خاصة وقريبة هذا يا خاص يا رسم تام، وإذا بعيدة نعم لمن يقول ذلك. أما لو كنت قد عرفت فقط جنسه العالي، أي عرفت إن الماء جوهر لا غير، ما عرفت إنه سائل بس عرفت جوهر، فإنك لأجل أن تكمل لك المعرفة لابد أن تفحص أولا لتعرف إن المشكل من أي الأجناس المتوسطة، بتمييز بعضها عن بعض بفصولها أو خواصها على نحو العملية عملية التحليل السابقة، حتى تعرف إن الماء جوهر ذو أبعاد أي جسم. ما يكفي تعرف نوع المشكل وجنس البعيد، كنت تبحث وتفحص أكثر حتى تتقرب للجنس المتوسط، تبحث وتفحص أكثر من الجنس المتوسط وين تنتقل للجنس القريب. يعني شيء يقرب شيء، حلقة تقرب معرفة حلقة أخرى، ثم تفحص ثانية بعملية تحليل أخرى لتعرفه من أي الأجناس القريبة. عرفنا جنس قريب، بس جنس القريب ما هو؟ فتعرف إنه يعني الماء سائل، ثم تفحص ثالثة بتلك العملية التحليلية لتميزه عن السوائل الأخرى بثقله النوعي مثلا أو بأنه قوام كل شيء حي، فيتألف عندك تعريف الماء على النحو مثلا بأنه جوهر هذا جنس بعيد ذو أبعاد هذا الجنس اللي قرب المتوسط، سائل هذا الجنس القريب، جوهر جنس بعيد ذو أبعاد هذا متوسط، سائل هذا جنس القريب. هسه الآن انتهينا من الجنس، راح أجيب له خاصة، قوام كل شيء حي. قوام كل شيء يعني الإنسان، الشيء الحي سواء كان إنسان أو حيوان ما يعيش بدون الماء، هو قوامه هو الموجد له، عيشه مرتبط به، قوام كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هاي خاصة، هاي من خواص الماء. ويجوز أن تكتفي عن ذلك فتقول سائل، لأن بعد ماكو حاجة للجنس البعيد أو المتوسط ما دام أنت تعرف القريب. وإحنا مر علينا سابقا كلمة تعرف بالجنس الأقرب يكون المعرفة أفضل، لأن راح تحصل على أفضل التعاريف اللي هو يا حد التام، وحد التام يحصل بالجنس القريب. سائل قوام كل شيء حي مقتصرا على الجنس القريب. وهذه الطريقة الطويلة، هو فعلا المصنف طولها، قال وهذه الطريقة الطويلة من التحليل التي هي عبارة عن عدة تحليلات يلتجئ إليها الإنسان إذا كانت الأجناس متسلسلة، يعني من جنس بعيد متوسط أوصل للقريب، من جوهر إلى ذو أبعاد إلى سائل، أقدر أتقرب بالأجناس شيء فشيء. ولم يكن يعرف الباحث دخول المجهول إلا في الجنس البعالي، ما كان عنده معرفة إلا بالجوهر، ولكن تحليلات البشر التي ورثناها تغنينا في أكثر المجهولات عن إرجاعها إلى الأجناس العالية، فلا نحتاج على الأكثر إلا التحليل واحد لنعرف ما يمتاز به المجهول عن غيره. يقول إحنا مو كل المجاهيل الإنسان والباحث ما يعرف إلا الجنس البعيد، وينتقل من البعيد المتوسط ويتقرب للقريب بسبب التجارب والعلوم اللي ورثناها. بعد ما نستطيع نروح للبعيد ونتقرب للقريب مباشرة، ننتقل لمن؟ للجنس القريب، لأن أكو علوم سابقا إحنا ورثناها قربت لنا الجنس القريب. هسه الآن أي شخص تسأله تقول له ما هو الماء، ما ينتقل يروح يقول لك جوهر جسم ذو أبعاد، لا، وين ينتقل؟ قبل يقول لك سائل. هذا المصنف يقول إحنا ورثناه من معلومات هي قربت لنا إياه، على أنه يجوز لك أن تستغني بمعرفة الجنس العالي مثل الجوهر أو المتوسط ذو أبعاد، فلا تجري إلا عملية واحدة للتحليل لتميز المشكل عن جميع ما عداه اللي هو الماء مما يشترك معه في ذلك الجنس اللي هي السائلية، في ذلك الجنس العالي أو المتوسط. يعني المصنف يقول إحنا نقدر نحصل على الجنس البعيد مع الفصل القريب أو بقي جنس بعيد إذا تريد، بس حصل عليه معاه خاصة، لأن إحنا ما عندنا شرط إنك إلا تعرف بالجنس القريب. إحنا قلنا سابقا أنت تعرف بالجنس القريب إذا قدرت عليه، إذا ما قدرت عليه عرف بالجنس البعيد وحضر لنا ويا له فصل له خاصة، حتى بدل ما تعرف بالتام تعرف بمن؟ بالناقص. نعم، قلنا الأحسن الأفضل إذا عندك القريب أخذه، لأن هذا تعريب بالحد التام الأكمل والأوفى، غير أن هذه العملية لا تعطينا إلا حدا ناقصا أو رسما ناقصا، وبها لأن هم يعد تعريف. إذا حصلت جنس بعيد وعندك فصل حصلت حد ناقص، وإذا حصلت جنس بعيد وعندك خاصة حصلت رسم ناقص، وهذا هم تعريف وهم يعرف الشيء المجهول. أما طريقة القسمة المنطقية الثنائية إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.